الحق وما جاروا
في كل مجال قد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة. الحقيقة يا إخوة، إحنا طبعا كما تعلمون وعلى شبكات الإنترنت كلها عندنا 100 حلقة من حلقات أعلام الأمة. تناولنا في هذه 100 حلقة يعني حوالي برضو كذا و90 شخصية من شخصيات السلف، الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والعلماء العاملين بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله. لكن أنا بصراحة رأيت أنه مع الثورة المباركة، ثورة 25 يناير، ومع الانطلاقة الجديدة لهذا البلد، لبلدنا الحبيبة مصر، رأيت أنه يعني وليه لأ لما احنا نستضيف علماء ونستضيف قدوات موجودة بيننا دلوقتي في مجالات مختلفة جدا، مجال الطب، مجال الهندسة، مجال الرياضيات، الكيمياء، كل المجالات، مجال السياسة، القانون، كل المجالات التي تفيد الدولة في هذه المرحلة. الحقيقة انتوا حضراتكم تعرفون جيدا ان مصر ولادة، ومصر مليئة بالعلماء، ومصر مليئة بالكوادر العلمية الرائعة جدا اللي هتفيدنا في هذه المرحلة إن شاء الله. إذا كان في الماضي هؤلاء الناس كانت الجامعة أو أسوار الجامعة كانت تخفي هؤلاء العلماء وما كانش يقدروا إن هم يطلعوا لنا ويقدموا لنا علمهم وتستفيد البلد منهم، فآن الأوان دلوقتي، سواء بقى قناة دينية أو غير قناة دينية، لابد أن نستفيد من هؤلاء الناس. أنا النهاردة إن شاء الله هقدم لكم عالم جليل وشخصية رائعة جدا، شخصية مصرية عالمية رائعة جدا، موجود في الوسط العلمي سواء في مصر أو في الدول العربية أو في العالم بلا مبالغة، كل الأوساط العلمية تعرفه، أستاذ كبير وعالم جليل في علم التربة، درس ودرس أيضا في مصر، الجامعات المصرية، كليات الهندسة في مصر وفي المملكة العربية السعودية، في الولايات المتحدة الأمريكية، في ألمانيا، في دول أخرى درس فيها هذا العلم. طب ليه ما نستفيدش من علم هذا الرجل العظيم وهذا الرجل الوقور؟ نعرف أبحاثه إيه؟ نعرف ممكن يقدم لمصر إيه في هذه الفترة؟ وحصل على جوائز كثيرة جدا، حصل على كثير من التقدير من العالم كله، وأيضا مرشح لجائزة الدولة التقديرية في مصر إن شاء الله. بنتمنى له التوفيق، وحاولوا إن شاء الله تستفيدوا من هذه الحلقة جدا من حلقات أعلام الأمة. ومعانا ويشرفني شخصيا ويشرفنا في القناة أن نستضيف العالم الجليل والأستاذ الدكتور المهندس أحمد النمر. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
منور والله يا دكتور.
الله يخليك، وأنا أشكرك على المقدمة الجميلة دي اللي هي حقيقة تفوق واقعي كثيرا، وسعيد أني اليوم اللي احنا تقابلنا فيه أول مرة وبعد تفجر ثورة 25 يناير التي نعتز كلنا بها ونقف وراء الشباب اللي قادوا هذه الثورة العظيمة.
شكرا يا دكتور. الحقيقة هو ده حقكم يعني كعلماء، حقكم ان يعني لابد ان يهتم بكم العلماء ونعرف علمكم دوت اللي كان موجود في الكتب فقط او موجود في اسوار الجامعة وللطلبة فقط، نستفيد من حضرتك ومن العلماء جميعا في المرحلة المقبلة إن شاء الله. لكن أنا الحقيقة يعني كنت قاصرا عن تعريف حضرتك كويس للسادة المشاهدين، مع أن حضرتك بتقول يعني أن هذا أكثر، لكن هذا قليل من كثير، فياريت أكثر كده تعرفنا بالدكتور أحمد النمر.
والله أحمد النمر هو ما كان شاب صغير في أقصى صعيد، وتربى في بيئة متوسطة يعني مستوى اجتماعي متوسط، ودخل الجامعة في مصر، وبعد كده يعني أرسل في بعثة إلى الخارج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد، وهناك حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة ستانفورد، ومن حسن حظي كانت إحدى الجامعات الكبيرة في العالم، هي رقم 2 في العالم دلوقتي ورا جامعة هارفارد، وفي الهندسة هي رقم 1. والحقيقة تعلمت هناك، وأنا أشكر اللي علموني في مصر أكتر واللي علموني في كل بلد. وحضرتك قلت أنا رحت ودرست في البلاد كتير، لكن في كل مرة كنت أروح أنا بعتقد كنت بتعلم من الناس اللي أنا بدرس لهم أو اللي زملائي أكتر ما أنا بعلمهم. وأنا سعيد إن أنا سعيد الحظ إن أنا قدرت أتعلم من كل الناس. لما رجعت مصر في جامعة المنصورة، وكان الله رحمه الله عليه الأستاذ الدكتور عبد المنعم البدراوي، وهو إنسان فاضل، كنت ساعتها أنا بشتغل أستاذ في جامعة في ألمانيا، وأقنعني بالعودة إلى مصر، لأنه راجل شخصيته كانت جذابة بدرجة أنه أقنعني بالعودة. ولما رجعت فعلا يعني شاء حظي الحمد لله أن أكون في كلية الهندسة جامعة المنصورة، وكان جامعة لسه مبتدئة، ولقيت كل المساعدة، هي اللي ساعدتني على أن أعمل الأبحاث أو أنشر الأبحاث اللي أنا نشرتها أكتر من يعني نشرت وأنا أستاذ على عكس الناس كتير وأنا في مصر أكتر مما نشرت وأنا في الخارج، رغم أني قضيت مدة في البحرية الأمريكية كنت بشتغل في الأبحاث بتاعة الزلازل وأستاذ في جامعة هانوفر في ألمانيا. لكني لما جيت مصر وتهيأت لي ظروف وأمكننا الحقيقة بمعاونة إن زملائي طبعا أو أنا بعاونهم، يعني هم الأصل أساسا، وقدرنا إن احنا نعمل أبحاث. والحاجة الوحيدة اللي أنا لازم أقولها رغم إنها فخور بيها جدا، إننا أنشأنا في جامعة المنصورة أول معمل لدراسة المنشآت باستخدام المركزيات، وهو أول معمل من نوعه في الشرق الأوسط. يعني الشرق
كده يا دكتور، دراسة إيه حضرتك بتقول إيه دراسة؟
يعني دراسة المنشآت الكبيرة باستخدام المركزيات. هذا المعمل بيحول النماذج الصغيرة كأنها نماذج بالحجم الطبيعي بتاعها، ويوجد أعداد معدودة من هذه المعامل في العالم، وأول معمل أنشئ في الشرق الأوسط بجميع دول الشرق الأوسط كلها هو المعمل بتاع جامعة المنصورة.
طب يا دكتور اسمح لي، يعني هذا المعمل العلمي الضخم الكبير اللي حضرتك يعني تفضلت بإنشاؤه، إحنا يعني أنا قلت إنه الحلقة تعتبر بعد 25 يناير، وعاوزين انطلاقة جديدة إزاي البلد مصر تستفيد بشكل عملي من هذا المعمل يا دكتور أحمد.
أولا المعمل لما تفضل بإنشاؤه، بل قمت ومعي عديد من الزملاء بإنشاء هذا المعمل، وساعدتنا ظروف كثيرة إن قدرنا نجيب معونات من الخارج لغاية ما أنشأنا هذا المعمل. هذا المعمل يستطيع على سبيل المثال يدرس تأثير الزلازل على مثلا السد العالي، يدرس عندما تيجي تنشئ كوبري أو تنشئ مباني ثقيلة وتعوز إنك أنت تعرف المبنى ده هيقف ولا هيقع بعد 25 سنة لو حصل رياح شديدة أو زلازل، أو لو ما حصلتش إيه اللي ممكن ينهار، هل ممكن ينهار وإزاي تقدر تصممه وتقدر تعيد التصميم مرة واثنين وثلاثة، أو لو المبنى قائم فعلا تقدر تقول طب أعمل فيه إيه، أطوره إزاي بحيث إن هو يقدر يتحمل أي احتمالات مستقبلية.
طيب يا دكتور، هو المعمل شغال بالفعل؟
المعمل شغال بالفعل. يعني تم
كلية الهندسة جامعة المنصورة،
معمل خاص به، معمل المركزيات، هم حبوا يسموه معمل أحمد النمر، فأنا اعتذرت الحقيقة وقلت لهم هو معمل المركزيات بتاع كلية الهندسة جامعة المنصورة.
عندنا معامل تانية في الجمهورية؟
عندنا معمل من هذا النوع لا يوجد لا في جمهورية مصر ولا في أي بلد آخر في الشرق الأوسط بصراحة، بما في ذلك إسرائيل.
نعم،
هذا المعمل بدأت جنوب أفريقيا وبالاستعانة بينا يبتدوا ينشئوا معمل وبيقولنا وإحنا بنساعدهم.
طب يا دكتور أحمد، يعني فكرته إيه؟ هل مثلا علشان نتلافى الزلازل مستقبلا، أو زي ما الزلزال بتاع مصر حصل اللي في التنميات؟ أيوة. مثلا ولا إيه؟ أكيد يعني كان فكرته كده،
هو له يعني حاجات كتيرة بما في ذلك الزلازل. مثلا لو فيضانات، أي مشروع كبير متوقع انه ممكن يحصل.
نعم.
لو عندك منشأ قائم تقدر تشوف طيب لو جه زلزال بقوة كذا ريختر من الاتجاه الفلاني بالعجلة الفلانية، هل هيقع ولا هيقف؟ ده بيعمل ايه بقى؟ المعمل ده مش بيعمل نموذج، هو بيعمل نموذج صغير وباستخدام جاذبية غير الجاذبية الأرضية، يعني بينقلنا من المجال الطبيعي اللي احنا عايشين فيه اللي هي الجاذبية الأرضية اللي هي 980 بيحولنا إلى جاذبية أعلى بكتير، بحيث يخلي هذا النموذج يتصرف كأنه هذا المبنى نفسه بنفس حجم الطبيعي، وبعدين يقدر يمرر الزمن. يعني يقول لك مثلا بعد 100 سنة يقدر يخلي 100 سنة دي تمر كأنها مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق حسب السرعة اللي انت، وبتنشئ المعمل وبتعمله في مركزيات بيبقى متحرك في غرفة خرسانية مغلقة أنشأناها مخصوص بسمك معين، غرفة كبيرة جدا بقطر 7 متر، ويدينا الاحتمالات. لو انت لقيت ان المبنى ده ممكن يقع لو عليه زلزال، تقول طب تفضل تجرب تعمل الإضافات أو النواقص اللي فيه لغاية ما تقدر توصل للحجم الطبيعي اللي هو الحجم اللي أو للوضع اللي هو يخليه يقاوم الزلازل.
طب يا دكتور حضرتك يعني بهذا الكلام خليت عندي أسئلة كتيرة جدا بصراحة، يعني لم تكن في بالي أبدا. يعني أولا الزلزال الذي تعرضت له مصر في الثمانينات، هل له تأثيرات لغاية دلوقتي علينا؟
احنا عملنا طبعا نماذج كتيرة، لكن الزلزال اللي هي مضت وفاتت نقدر نمثلها لو كان عندنا الهيستوغراف بتاعها، لكن للأسف رغم الزلزال موجود لكن البيانات الكافية غير موجودة. إنما لو تخيلنا عدة أنواع من السيناريوهات للزلازل نقدر طبعا نحدد، هو طبعا أثاره الموجودة الأساسية أي زلزال والتوابع بتوعه بيعملوا أثار، بس هذه الأثار بتموت مع الزمن.
نعم.
فهو يعني
طيب لا قدر الله المعمل أو المركز، هذا المركز الكبير هيكتشف إيه في المستقبل بالنسبة لمصر إن شاء الله؟
يعني عملنا دراسات كتيرة جدا، يعني بدينا وعملنا مثلا بالاشتراك مع الجزائريين بعتولنا، لأن الجزائر كده دولة معرضة للزلازل أكتر من جمهورية مصر العربية. جمهورية مصر العربية ومش إحنا بنشتغل، يعني مش بركز على الزلازل، نفس المبنى نفسه لو بننشأ كوبري وعاوزين نشوف الكوبري ده، يعني زي الكوبري مثلا بتاع اللي فيه هبط، كنا نقدر نعرف إن الكوبري ده لو أنشئ بالشكل ده، يعني حتى لو ما تصممش أو مش موجود أصلا ويجينا التصميم بتاعه بنقول والله هذا الكوبري هيحصل فيه هبوط في المناطق الفلانية كذا كذا، وعشان تتفادى الخطوط زي ما حصلت في بعض الكباري من ضمنها المحور مثلا، وحصل هبوط بعد ما أنشئ بمدة بسيطة. لو كان الدرس ده عندنا كان ممكن، أو نقول لا ده هو بالوضع الحالي ممكن يحصل له هبوط، لتفادي هذا الهبوط ممكن نعمل كذا 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 لو أنشئنا. فهو مش بس يعالج المباني القائمة فعلا، لا لما تيجي تعمل تصميم، وإحنا اتصلنا بوزارات كتيرة وعملنا شغل برضو، يعني اشتركنا مثلا لما جه الأولمبياد بتاع أثينا وكانوا بينشئوا كوبري جديد واتصلوا بينا وعملنا لهم دراسة ان ده غيرنا بعض البغال بتاعة الكوبري علشان يتحمل الزحام الشديد بتاع الأولمبياد بتاع أثينا.
نعم.
مثلا يعني
طبعا انا عارف ان في صعوبة لحضرتك دلوقتي لان طبعا كل دراستك بالانجليزي وكل ابحاثك وكله، فانا اسف يعني انه حضرتك بتكلمني بالعربي اكيد دلوقتي، بس انا عارف انك انت بتترجم علم عندك للغة العربية. طب يا دكتور الانهيارات اللي بتحصل في مصر بين فترة واخرى سواء في التربة او سواء في المباني سببها ايه يا دكتور؟
هي في عدة اسباب، يعني في انهيارات دلوقتي اي التربة تختلف عن اي مادة ان هي مادة متغيرة، يعني لو جيت عملت حفرة في منطقة معينة وبعدت عنها 10 متر او 15 متر ممكن خواص التربة تتغير، ثانيا بتتغير مع الزمن، يعني التربة نفسها ليها خواص معينة، لو جيت انشأت منشأ عليها خواص هذه التربة بتتغير مع المنشآت.
يبقى التربة ممكن من مكان لمكان، يعني مثلا ممكن 10 متر تربة هنا يختلف نوعها بعد 10 متر يا دكتور؟
ممكن في بعض المناطق طبعا.
وبعدين بالزمن برضو بيختلف قوتها او بيختلف نوعها؟
طبعا لدرجة ان احنا مثلا في بعض الحالات لما يكون مناطق التربة فيها متغيرة ممكن التربة انت تحسنها، يعني ممكن تقول احسنها اضيف لها اضافات معينه،
ممكن تحسن التربه،
ممكن تحسن التربه
يعني طبعا. درجه الخصوبه والمتانه مثلا،
درجه مقاومتها للاحمال،
مقاومتها للاحمال
سواء الاحمال الراسيه نتيجه للمنشا او الاحمال الافقيه مثل الرياح والزلازل.
نعم.
فتقدر تحسن. وبعدين او ممكن هي نفسها يعني انا كتير في حالات كتير انا اساسا استاذ ميكانيكا التربه والاساسات يعني ده تخصصي العام يعني.
نعم.
من كنت متخصص تخصصي الخاص في المياه الجوفيه والمياه الارضيه
هنتكلم عنها ان شاء الله دلوقتي.
لكن طبعا تقدر تعمل يعني تعمل التصميم المناسب. وزي ما حضرتك قلت احنا لما حطينا الكود المصري لتصميم الاساسات كنا حاطين شروط يعني لما يكون مبنى مثلا مساحته مساحه معينه بنتطلب عدد معين من الجسات لاننا بنعلم تمام العلم ان خلال هذه المساحه نوعيه التربه بتتغير مع الافقي ومع الراس. يعني لما اجي اخد عين التربه على بعد مترين واحللها من ناحيه المتانه والقوه او انزل 10 متر ممكن الخواص مش ممكن عاده التربه بتتغير من مع الارتفاع ومع المساحه.
يعني تقصد سيادتك انه لما مثلا الناس انشات العمارات ديت لانه في عمارات سكنيه في مناطق راقيه جدا وعمارات ضخمه جدا تقصد حضرتك انه ممكن يكون التربه نفسها بتكون مثلا في خطا من المهندس اللي عامل مثلا ما عملش مجسات صحيحه للعماره مثلا ولا ايه؟
ده بالظبط او تقريبا هو الواقع ان لما يكون عماره كبيره او مساحه معينه يتطلب انك تعمل عدد معين من الجسات موزعين توزيع بنظام معين بحيث يديك صوره عامه عن خواص التربه بحيث تقدر تعمل التصميم على هذا على اساس الاختلاف في نوعيه التربه. وبيحصل كتير قوي قوي مباني كبيره بتتعمل بيبقى مثلا عاملين عدد اقل من الجسات او الدراسه نفسها ما كانتش بالعمق الكافي فبتلاقي ان العماره سواء مالت او هبطت او شرخت.
تمام.
كل ده بيحصل كتير لكن لو اتخذت الاحتياطات اللازمه وعملت عدد الجسات وعملت الدراسات بالعمق الكافي عملت جميع التجارب اللازمه ما تستسهلش ممكن قوي قوي انك انت ان لو تم اهمال في احد هذه النقاط ممكن جدا جدا انه يحصل اضرار.
طب يا دكتور احمد اللي حصل في الدويقه ازاي يعني مساله حضرتك درست الموضوع طبعا
درست الموضوع
أكيد يعني.
نعم. وعملنا له نموذج على فكره على جهاز السنترفيوج بتاعنا وقلنا فعلا كان لازم يعني الدويقه دي تربه يسموها تربه رسوبيه رمل رسوبي الرمل الرسوبي بيتاثر بالميه فلما بقى حصل فيه ميه ففي شروخ غير مرئيه في القطاع بتاع الصخر يعني في صخور
شروخ
غير مرئية داخل الصخر يعني لو كسرت الصخر هتلاقيه
فيها شروخ
هذه الشروخ بتضعف الصخر مع الوقت ومع الايام الاجزاء اللي على الحرف من هذا من المنطقه دي ابتدت مياه المجاري طبعا هناك ما فيش نظام صرف في الدويقه معقول فكل المياه بتروح في نفس بتنزل الصخر ما فيش صرف صحي ما فيش المياه نفسها اللي وصلها بيتسرب منها لانها مش منشاه بالكفاءه
الشروخ بقى بتزيد
فالشروخ بتزيد لغايه ما بتيجي لحظه
عملت انهيار بقى
لغايه ما بتروح منهاره مش بتنهار بقى انهيار زي التربه الطمييه او الطينيه بتهبط او تتحرك انما دي انهيارها بتروح منقلبة حصل لها عملية انقلاب تروح واقعة ودي الصخرة الكبيرة اللي حضرتك ربما تتذكرها.
تمام.
اللي هي انهارت ووقعت طبعا صخرة ما هي صخرة صغيرة كده بتبقى بحجم مساحة كبيرة جدا جدا نتيجة وزنها.
طب في علشان تحذرنا يا دكتور احنا بنقول نتكلم في المستقبل في دويقة تانية ومش اقصد دويقة تانية على نفس المنطقة يعني يا ترى في مناطق تانية ممكن
طبعا.
نخاف كل ان عليها مناطق سكنيه
جميع مناطق
وتنهار
جميع
حضرتك يا ريت تقول لنا لان الكلام ده مهم جدا.
لا هو معروف طبعا
يعني
لدي
عندنا في مصر دلوقتي في تجمعات سكانيه موجوده ممكن تنهار مستقبلا انتوا درستوا الكلام ده؟
ايوه في يعني احنا مش دارسينها بالقدر الكافي.
نعم.
يعني انا عن نفسي انما وفي زملاء بيدرسوا لان الموضوع ده موضوع دائما ابدا في حديث المهندسين مع بعضهم مناطق كلها مناطق الدويقه الحاليه مناطق اثر النبي اللي هي اللي عند مصر القديمه كل المناطق دي عرضه ان يحصل لها في يوم من الايام واعتقد ان في عمليه اخلاء تمت ربما يعني انا ما درستهاش بحيث اقدر اقول كلام يعني قاطع فيها.
نعم.
لكن هذه المناطق في تمت عمليات اخلاء وربما الوضع حاليا السنة دي أو خلال السنوات القليلة ربما ما يكونش فيه مشكلة، ولكن لابد من المتابعة، لأن المناطق دي لا زال ما فيهاش صرف صحي، ولا زال شبكات المية فيها ما هياش سليمة 100%.
يبقى حضرتك بتطالب بمزيد من المتابعة للمناطق الصخرية دي، ربما يكون فيها جوه الصخور هذه الشروخ،
مش ربما ده أكيد هذه الشروخ لازالت
موجودة
بس هي ما وصلتش للدرجة اللي هي تنهار. إنما
نعمل إيه يعني تقول للمسؤولين إيه؟
لا نقول للمسؤولين،
يعني باعتبارك عالم حضرتك تقول للمسؤولين إيه في هذا الأمر؟
مش مسألة عالم، لكن على أي حال إن لابد من عمل دراسات للمناطق، كل مناطق العشوائيات على وجه العموم حتى على التربة الطينية، بالإضافة لأن هناك برضو عدد الانهيارات كبير لأسباب أخرى غير انهيار الصخور، لكن مناطق الدويقة والمقطم كلها
والمقطم
ومناطق أثر النبي اللي هي عند مصر القديمة دي في القاهرة بس. في بلاد كتيرة برضو عرضة،
بلاد كتيرة في مصر،
في مصر وغيرها.
زي ايه يا دكتور؟
يعني مثلا انت تذهل ان انا اقول لك في 6 اكتوبر مثلا،
6 اكتوبر
مثلا،
لان هي في 6 اكتوبر مناطق صخريه،
مناطق صخريه وحصل.
لا انا عايز صراحه، لا انا
بقول لك
انا عايز صراحه،
جميع مناطق 6 اكتوبر، عبور الشروق،
مناطق 6 اكتوبر كلها، الشروق والعبور وكده
عرضه
كلها، ولا مناطق معينه؟
لا كلها، يعني على وجه العموم.
على وجه العموم. طب الحل ايه يا دكتور؟ يعني في دلوقتي عليها تجمعات سكانيه،
ما هي دلوقتي الحقيقه يعني بدات من 3-4 سنين الدراسات تاخد بالها من النقطه دي. لما جنشئ منشا على منطقه صخريه، في مناطق نوع من الصخور لما بتيجي عليها الميه بتتحول الى تكاد تكون سائل، بتتحول الى
يعني
ماده،
ولا البلد كده تبوش،
بتبوش.
ايوه،
فبيحصل فيها، وحصلت فعلا في بعض المناطق. يعني انا عالجت مناطق كثيره، لكن انا مش محل بذكرها لان مناطق معروضه للبيئه، لكن في حصلت مشاكل وفي مباني كتيرة شرخت، وبعدين عالجناها طبعا، اتعالجت انا والناس كتير غيري يعني، وانا عملنا معالجات ليها في بعض هذه المناطق. بس كل مناطق العبور والشروق وكل المناطق اللي هي خارج المدينة، خارج الوسط بتاع مدينة القاهرة، اللي هي على تربة في معظمها طينية او رملية، انما في بعض مناطق صخرية، وهذه المناطق الصخرية حصل فيها مشاكل فعلا حصلت.
بس يا دكتور احمد، ممكن يتبني عليها لكن بعد معالجات معينه،
تتبني بطريقه معينه،
بطريقه علميه صحيحه،
ومعظم الزملاء والاساتذه او يعني يعرفوا الموضوع ده كويس يعني، وقطعا بياخدوا ده في اعتبارهم. لكن بيصادف بعض الناس ما بيكونوش مثلا، بيبقوا المهندس المسؤول ما عندوش الخبره الكافيه، بتحصل في بعض المناطق وبتحصل المشاكل بالذات في هذه المناطق العمرانيه الجديده اللي هي محيطه بمدينه القاهره.
طيب انا انتقل يعني لحضرتك لجزء يعني مهم جدا من تخصصك يا دكتور احمد، وهو المياه الجوفيه.
أيوة.
ما تطمنا كده على المياه الجوفيه في مصر. الكثيرون بيحذرونا ان احنا نشرب من هذه المياه، لان بيقولوا فيها نسبه ملوحه كبيره او نسبه ملوحه عاليه، او في مواد معينه ضاره بالجسم، ده واحد. اتنين، فيها عدد كبير جدا من المصريين يا دكتور، وخاصة في معظم أرياف مصر. حضرتك عارف ان عندهم الطلمبات مثلا او حاجات الرافع علشان بيشربوا منها وحياتهم منها. طيب حضرتك تطمننا كده عن المياه الجوفية في مصر، ترى هي مفيدة، يا ترى كويسة، يا ترى وحشة، يا ترى حضرتك قول لنا علميا ايه اللي ممكن يحصل.
اولا احب افرق بين نوعين، احنا يعني عشان التفرقة سمينا المياه، في مياه اسمها المياه الجوفية، وفي مياه سميناها المياه الارضية.
المياه الجوفية والمياه الارضية، طب ايه الفرق بقى؟
ما انا هقول لحضرتك. المياه الجوفية هي اللي موجودة في الطبقات يعني في طبقات التربة المنخفضة، يعني على بعد مثلا اكتر من 30-40 متر، وبتبقى
دي المياه الجوفية.
دي المياه الجوفية
على بعد اكتر من 30-40 متر،
بتختلف من بلد لاخرى يعني، ما نقدرش نقول. لكن وفي المياه الارضية. المياه الجوفية دي يا اما متسربة، ويا اما في الحجر الرملي النوبي من ايام زمان من اعالي النيل، يا اما ودي كلها مياه يعني مشكلتها زي ما حضرتك قلت، في احيانا بتبقى نسبة الملوحة فيها عالية، وفي احيانا بتبقى نسبة الملوحة بتاعتها احسن من مياه العذبة العادية. دي المياه الجوفية ودي برضو لازم تتعالج. إنما
في صور بتتعرض حضرتك حضرتك بتشوفها
دي بقى اللي في الصورة دي دي المياه الأرضية.
دي المياه الأرضية.
المياه الأرضية دي بتتغذى من دي على فكرة في أثر النبي الصورة
دي منطقة في أثر النبي في دي, إيه دي عبارة عن إيه يا دكتورة؟
دي المياه الناس المنطقة ما فيهاش صرف صحي. والناس في وسط الشوارع بتعمل مجاري بطرق بدائية تتسرب يروحوا عاملين حفرة وينزلوا فيها المية وبتتسرب للشوارع.
طب دي ايه يا دكتور؟ يا ريت الاستاذ طارق بالراحة شوية والدكتور يشرح لنا.
المبنى ده بيبين اثار المياه الارضية. المياه الارضية اولا يعني يا ريت يخلي الصورة دي شوية.
حضرتك خلي الصورة دي يا استاذ طارق.
المياه الأرضية لها مصادر عديدة. يا إما التسرب من مياه من شبكات المياه العذبة، لأن شبكات المياه العذبة في القاهرة مثلا 15% منها بيروح للمياه الأرضية، نسبة عالية جدا.
15% من المياه العذبة
بيروح للمياه الأرضية يتسرب من الشبكات. مياه الصرف الصحي كذلك في نسبة عالية جدا منها هي بتبقى في مواسير لكن بيتسرب جزء منها. فالمياه مياه الري لما بتيجي تروي في صورة يمكن تيجي بعد كده
ممكن حضرتك الصورة الثانية
دي مثلا المياه ده مطبخ في 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 دار السلام.
ده مطبخ في مطبخ. دار السلام المياه ده ايه عبارة عن ايه يا دكتور؟
ده المطبخ هنا ودي الحيطة والمياه تسربت من تحت ووصلت لغاية الحوض بتاع المياه
اللي هي حضرتك بتقول عليها المياه الأرضية.
دي المياه الأرضية.
المياه الأرضية دي حضرتك انت قلت ان هي يا ريت نثبت مع الصورة دي شوية اللي حضرتك قلت المياه الأرضية دي ممكن مياه عذبة وممكن ميه من مياه اللي صرف الصحي
صحي وممكن من اوفر الري الزائد.
الري الزائد
يعني ادي شجره مثلا محتاجه ميه كميه معينه المقنن بتاعها اروح اديها قده 10 مرات الباقي بيتسرب. كل المياه دي بتختلط مع بعضها. مياه الصرف الصحي طبعا فيها تلوث بيولوجي وفيها تلوث كيميائي. هذا التلوث بيختلط المياه. مياه الشرب بتتبادل المياه مع المياه الأرضية. بمعنى إيه؟ هي بيتسرب منها وبتاخد منها وبتاخد كمان من المياه الأرضية.
بيختلطوا مع بعض. طب الصورة دي يا دكتور؟
دي بقى من الأثار بتاعت ارتفاع المياه بتأثر على الطرق بتأثر. ده في 6 أكتوبر على فكرة.
ده مبنى في 6 أكتوبر.
بس ما أقدرش أقول المكان بتاعه.
طيب.
ده المية لما بترتفع وبتأثر على الصخور الأرض الصخرية فبيحصل شروخ. هي في شرخ باين كده تبص تلاقي حصل هبوط. دي أقل الأضرار اللي هي الأضرار الهندسية.
نعم.
لكن في أضرار بيئية خطيرة جدا.
إحنا في الأضرار البيئية الحقيقة أكتر يعني لأن دي طبعا
أضرار. إحنا عملنا دراسة بالاشتراك مع
نكمل يا ريت الصور
صور
نكمل كده.
ده مثلا نفق انشئ وبعد ما انشئ المياه اعلى منه خلاص اتقفل بقى العربيات تتكرر والناس هي بتمشي وخلاص واتقفل ما بقاش يستعمل.
ده فين يا دكتور النفق ده؟
ده تحت محور المنير.
تحت محور المنير طلعت المياه
وقفل خلاص.
يعني دي مش مية صرف صحي.
لا دي مياه أرضية.
دي مياه أرضية طلعت على الأرض.
طلعت على الأرض وقفلت البتاع فبقى يستخدم في العربيات الكر والحمير. دي في 6 أكتوبر برضو
في 6 أكتوبر. أنا شايف في معالجات شايف في معالجات
دي مش معالجة. دي قياس. حصل لما حصل هبوط حصل زي ما حضرتك قلت في جزء من المبنى هبط. فالعمدان بتاعته تشرخ. فاحنا حاطين هنا جبس وبنكتب عليه التاريخ عشان نشوف تطور هذه الشروخ. فدي لدراسه تطور الشرخ مع الوقت ولقيناه بنتطور وفعلا الناس صحاب هذه المنطقه. دي بقى الاخطر الاخطار.
ايه بقى؟
دي الاثار المصريه القيمه.
دي منطقه اثريه مصريه؟
دي المنطقه دي في الاقصر.
في الاقصر.
وده معبد الاقصر مش معبد كرنك. المياه الارضيه بقت تطلع بقت تاثر على المعبد. في صور بعد كده اخطر. شوف حضرتك ده الفراعة
دي اثار فرعونية.
ده اسمه ايه ده اللي هو ممر اللي هو فيه الخراف في مدخل الكرنك. ده شوف المية الارضية دخلت بالخاصة الشعرية شوف بوظت العمدان ازاي. وصلت للخط الغامق ده اخر الخط الغامق ده شوف بقت قد ايه يعني الكرنك نفسه في خطر.
يا سلام.
شوف شوف وصلت فين. شايف حضرتك في حته غامقه في العمدان وفوقها في حته فاتحه.
تمام.
اللي تحت ده كلها دي مياه طالعه بالخصه الشعريه، دي كلها حجر حجر رملي، دي تربه رسوبيه. يبقى لو استمرت على هذا الاساس سنين طويله، ممكن 20 سنه، ممكن 100 سنه، ممكن كذا، ممكن هذا الاثر العظيم ينهار.
يا سلام.
دي في إسنا، دي البلد بتاعتي على فكره بالمناسبه. ده معبد إسنا، ده معبد الوحيد من نوعه من العصر اللي هو بعد قبل العصر الروماني.
نعم.
والمعبد الوحيد في نوعه. المياه وصلت للأرض، ولو تلاحظ جدران المعبد التملح،
واضح ان في تحت فيه ملوحه.
ايوه التملح، المياه بتطلع بالخاصه الرسوبيه. وبعدين لما بتطلع فوق
دي اثارها بقى بالسنين يا دكتور، بتعمل ايه على مر السنين؟
دي الاساس ده كله هيضعف،
ينهار.
بعد ما ينهار بالتدريج هيشرخ وينهار كل الاثار بتاعتنا في جنوب مصر. يعني احنا عملنا دراسه في الاقصر، وعملنا في اسنا، وعملنا في كذا بلد.
طيب ايه الميه دي ايه يا دكتور؟
دي بقى تاثيرها على البيئه.
على البيئه.
يعني شوف حضرتك لما تطلع مستنقعات كده ايه اللي بيحصل؟ بتيجي الناموس والحاجات دي بتنقل البيئه.
تمام.
فاحنا عملنا، خلي الصوره دي، احنا عملنا دراسه صحيه. جبنا مناطق زي دي الميه فيها اقل من مترين من سطح الارض. ومناطق الميه الارضيه مش فيها. ودرسنا، جبنا اطباء ودرسنا حاله الصحيه للناس في المنطقتين. المنطقه اللي الميه فيها تربه عاليه، كذا منطقه، والمناطق اللي المنطقه فيها الميه الارضيه يا اما غير موجوده لسه، هتيجي، لازم هتيجي، هتيجي، لكن حاليا غير موجوده او منخفضه جدا.
نعم.
فلقينا ان نسبه امراض المعده بالنسبه للاطفال والسيدات في المناطق اللي زي دي 12% زيادة عن المناطق اللي هي المياه الأرضية. فده يوريك تأثير البيئي والصحي على الارتفاع منسوب المياه الأرضية.
نعم نعم تمام تمام يا دكتور. يعني ديت دلوقتي مية طب دي مية أرضية برضو؟
لا دي جامعة المنصورة.
جامعة المنصورة. وبعدين
دي بقى ما هي، شوف حضرتك احنا عملنا، انا قلت لهم عملنا شقة افق كده عشان نوريهم. احنا عملنا دراسة لمدينة المنصورة كلها، يمكن تيجي هنا برضو.
نعم.
فلقينا ان قلت لهم المايه واطيه، قالوا لا المايه مش واطيه. انا اسرع شويه
والله ده الوقت بياخدنا كتير قوي.
اتفضل. لا انا خلاص
بسرعه. اتفضل يا دكتور.
فهنا تشوفوا حتى النخل الصوره بتاعته معكوسه. دي مياه ارضيه،
دي مياه ارضيه
بينها وبين الرصيف 10 سنتي.
يا سلام.
شايفها؟
انا فاكر ان هي مياه مطر او حاجه زي كده.
لا 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 دي مياه ارض.
نعم نعم.
ماشي كده.
يعني موجوده على طول دي يا دكتور؟
موجوده على مدينه المنصوره.
طب والله الله الله، ده ايه ده؟
ده بقى تاثيرها على حديد التسريح بتاع الخرسانات.
على حديد التسريح.
شفت بقى حضرتك المياه طلعت فاثرت على حديد التسريح.
يعني قصدي حضرتك الخرسانه اللي هي بتبقى تحت الارض.
الجزء الخرسان مش
الجزء الخرساني
هو المياه. شوف حضرتك بتكون في مستوى بتطلع كمان في العمدان ده باستخدام الخاصة الشعرية، بتطلع مسافة أعلى من منسوبها.
نعم.
فدي بتبقى خطيرة جدا، لأن وبالذات الأجزاء اللي معرضة للهواء، لأن عشان الحديد يصدي محتاج لمية ومحتاج لهواء.
تمام.
فبتيجي أعمدة كتيرة قوي، ودي من ضمنها تأثرت
بالمية. بالمياه الأرضية ديت يعني. ده موضوع خطير يا دكتور.
ده هنا جراش. والمية من كتر ضغطها عملت خروم في الجدران الخرساني بتاع الجراج. وشوف نازلة ازاي، عملت ثقوب قوية جدا، عملت ثقوب زي كأنها أنابيب وبقت تنزل مية.
نعم 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 نعم. والله يا دكتور يعني موضوع اللي اتفضل يا دكتور، موضوع المياه الجوفية والأرضية ده فيه خطورة جامدة جدا علينا.
جميع مدن وقرى مصر.
أيوة.
بدون استثناء. إما معرضة بدرجة خطيرة أو معرضة بدرجة متوسطة أو على وشك التعرض.
طيب احنا خايفين كده دلوقتي.
لا
خوفتنا دلوقتي.
ما احنا عملنا.
طيب نعمل ايه بقى؟
احنا يعني عملنا برنامج.
يعني كل مشكلة وعندكم ليها حل اكيد يعني.
احنا قدمنا حل لأكاديمية البحث العلمي، عملنا دراسة استمرت سنتين وقدمنا وقلنا حل. الحل من نوعين. في حل اسمه هو بروتكتيف، يعني حل التجنب المشكلة. يعني لما يكون عندك مشكلة تتجنبها. تتجنبها ازاي؟ انت بنقول نسبة كبيرة جدا من المية دي بتبقى من تسرب من مياه الري وتسرب من الصرف الصحي. لو اولا رشدنا استخدام المياه، لان التسرب من المياه العذبة مش بس من الشبكات اللي من داخل البيوت نفسها، الناس مهملة قوي قوي في استخدام المياه وفي تكوين شبكات الصرف وشبكات المية الداخلية ما بتبقاش معمولة كويس، فجزء منها بيتسرب كلها. فالجزء اللي هو التجنب المشكلة ان ترشيد استخدام المياه، اولا ما تفتحش كتير، ثانيا لازم تنشئ شبكة الصرف الصحي بتاعتك كويس،
لانه في ناس بترش كتير قوي.
اي واحد يقعد يغسل يعني العربية، رغم ان ده
يغسل العربية ساعة يعني شيء
ودي صعب وبتأثر على الطرق يعني تمام. يمكن في سوبر يمكن يعرضها بتأثر على الطرق وعلى غيرها،
بتأثر على الطرق كمان،
الطرق بتتكسر يعني انا قعدت
الصور اللي بتحصل في الطرق دي بتبقى برضو جزء منها المياه الزايدة،
90% ضغط المياه الزايدة. لذلك المناطق اللي هي فيها مية عالية تلاقي الرصف بيتجدد كل سنتين.
طيب حضرتك رجعني بس الموضوع، الفرق بين المية الجوفية، وأنا عارف أن معلوماتك كتير فأنا أدي للناس كده بعض الأمور البسيطة علشان المشاهد العادي يفهمها وأنا برضه أفهمها. يعني حضرتك قلت لها أن في فرق بين المية الجوفية والمية الأرضية، بس حضرتك حذرتنا من المية الأرضية.
أيوة.
المية الجوفية بقى ما فيش خوف منها؟
لا، المية الجوفية هي
اللي حضرتك قلت لنا على بعد 20-30-40 متر مثلا.
هو شوف التربة عبارة عن طبقات متتالية،
تمام،
في طبقات منفذة وطبقات غير منفذة. الطبقات المياه الأرضية موجودة بحد أقصى في 20 متر الأولانيين من طبقات، ما بتبقاش موجودة بعد كده
تحت.
وفي اغلب الاحوال يعني في الاغلبيه الساحقه من الاحوال طيب غير متصله بالمياه الجوفيه.
في مكالمه لحضرتك ممكن ناخدها ان شاء الله من سينا.
اتفضل.
الاخت مسلمه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله استاذ محمد ضيفك الكريم.
الله يخليك
يا مسلمه، ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدكم علم ان شاء الله.
ربنا
معلش ممكن اسال ضيف حضرتك سؤال؟
اتفضل.
احنا عندنا في جنوب سيناء، احنا يعني عايشين مش على ميه النيل، او احنا بنستخدم ميه الابار، المياه احيانا كتير بتبقى مقطوعه، بس احنا يعني لما بتبقى موجوده تبقى ليها مكانات رفعه وحاجات غريبه كده احنا مش فاهمينها. بس المياه دي انا ما بستخدمهاش فلتر، احنا بنستخدمها من الحنفيه على طول، فهل دي ممكن يكون فيها اضرار؟ لان المفروض دي مياه مطر بتروح ابار وبعدين بتجي لنا احنا، هل دي فيها ضرر ان انا مش حاطه لها فلتر ولا لازم يتحط لها فلتر ولا ايه؟
جميل يعني جدا الموضوع ده. جميل جدا. سؤال جميل. طبعا سؤال جميل.
لا هو سؤال جميل جدا. لان تمام. منطقة سينا فعلا ليها خصوصية. أيوة. معينة. منطقة سينا فيها حالتين، هي قريبة من البحر وبعدين في تدخل مية البحر.
تمام.
وفي المية الحلوة اللي هي من المطر.
من حسن دي بتروح لأبار وبيحولوا الى صنابير او حنفيات.
من حسن الحظ ان المياه الحلوة الكثافة بتاعتها أقل من مياه البحر المتداخلة، ففي أبار، فالأبار دي بتخترق. يعني في ست من سينا يعني منطقة اللي أنا عملت فيها دراسة اسمها الشيخ زويد، هي أكيد تعرفها.
الشيخ زويد طبعا.
كلنا تعرفها عارفة. وفيها الخنادق. اللي هي بياخدوا منها المية وفي جزء منها بيروح، وفي أبار في العريس وفي المناطق دي، واحنا درسنا على فكره زمان في غزه وفي الحتت دي، كل المناطق دي المياه الحلوه اللي فوق دي مياه ممتازه جدا
كويس،
بس عايمه فوق طبقه من المياه المالحه المتداخله من ميه البحر. فلو جيت في البير سحبت ميه زياده هتبص تلاقي طلعت لك معاك ميه مالحه
كويس.
فلابد بيحسبوا قد ايه كميه الميه اللي تاخدها من كل بير بحيث الملوحه بتاعتها، انما في جميع الاحوال لما بتاخدها انت بتاخدها هي بتمر البير، بيبقى ليها شبكه او الستاره يسموها بتاعت البير، وحواليها زلط ورمله عشان يعمل نوع من الفلتره، لكن هذه الفلتره مش 100%. فانا يعني بنصح المدام ان لازم برضو يفضل انها تستخدم الفلتر
كويس. يبقى الفلتر هيفيد،
انما المياه هناك بالنسبه لهم كويسه. المياه في بقى في مناطق اخرى من سيناء اللي ما هياش قريبه من البحر بياخدوا بقى من المياه الجوفيه،
تمام،
فبيعملوا ابار عميقه. فهذه الابار العميقه بتبقى بريئه من التلوث من مياه البحر، لكن هي نسبه الملوحه بتاعتها اصلا عاليه.
فهي الفلتر ضروري علشان الاخت في سيناء تعرف هذا الكلام. طيب ناخد مكالمه ثانيه. الاخت مؤسمان فيوم، سلام عليكم. أختي أسمان فيوم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور يا استاذ محمد وحيا ضيفك الكريم.
الله يخليك.
وحيا قناه الرحمه وبحيي شباب الثوره بقول لهم شعر. يا شباب العلم في الوادي الامين اصلك الصبح وتغض النائمين مثل ترجو منكم جير فتيه سالم البنيه مقداما قويه لا ضعيفا خائر العزم عييه كتب الذل على المستضعفين انما الصحه عنوان الحياه فانصروها نضره فوق الجباء وارسموها بسمه فوق الشفاء وابعثوها رحمه للعالمين. شكرا شكرا يا مسلمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا ليك يا اسماء مستقبل ليكم ان شاء الله. الحاج عمر فؤاد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج محمد؟
اهلا بيك.
الف 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 مبروك.
الله يبارك فيك ويخليك يا
حبيبي. عوده المباشر والله العظيم احنا سعداء جدا جدا.
شكرا يا حاج عمر.
الله يبارك لك.
الله يبارك.
وبالمناسبه انا بهني الدكتور احمد على المعلومات القيمة والله العظيم الأنبياء. ولذلك أنا شفت التجربة دي عندنا في كوبري العلوي بلابروه.
أيوة.
عندنا الكوبري العلوي في نابروه حصل له هبوط كده من ناحية من أول طلعة الكوبري فجم عملوا له عملية ترميمات هندسية من نفس الشرح اللي بيشرحه دلوقتي.
نعم.
ففعلا فعلا أنا 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 يعني اتبسطت قوي من المعلومات دي. بس في لي سؤال بقى عندي بقى في العمارة عندي في البدرون لان طبعا البيت عندي على ترعه جنب أيوة. البحر
أيوة.
في البدرون عندي ببص الاقي في ايام زياده الميه في البحر البدرون عندي يجيب ميه يبقى فيه حوالي نص متر ميه
أيوة.
وفجاه في بعد البحر بقى بيجف كده او الميه منسوب الميه يقل ابص الاقي الميه تروح هل ده فيه ضرر على البيت؟
طيب يا حاج عمر بارك الله فيك. حاضر حاضر.
الله يبارك لك. عايز بس اعرف عشان اطمن بس على العماره
بتاعتك
وطبعا الحديد يحصل له حاجه او لان المعلومات اللي سمعتها النهارده دي فادتني جدا.
طيب طيب حاضر يا حاج عمر حاضر. طيب هناخد بس محمد ونرد على الحاج عمر.
أوكي.
اخي محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. ازيك يا فندم؟
اتفضل يا حبيبي.
الحمد لله. انت عايز بس اتصل من الدكتور الستار عندي كده في
اتفضل
في سقف محل معمول اسمنت على شبكه اللي هي شبكه السلك شده سلك كده
ايوه
وتعملت عملت انا السقف في المحل اسمنته وفيه مصيص
السقف يعني
فطبعا بدا عندي تريح بسيط كده شروخ بسيطه جدا يعني ما تذكرش بس بعد كده ابتدت توسع
نعم
فانا كنت عايز اعرف مثلا هل مثلا العيب ده عيب اسمنت من الخامه او عيب من السقف نفسه او ممكن بعد كده مثلا يحصل سقوط ليها تقع مثلا ولا حاجه؟
حاضر حاضر يا محمد حاضر تحت امرك.
شكرا شكرا.
الله يخليك. شكرا. الحاج عمر فوده دكتور بيقول حضرتك فهمت المشكله أيوة. بتاعته اللي بدرون عنده لما الميه بتزيد جنبه جنب الترعه والميه بتزيد عنده في البدرون هو خايف على الاساسات خايف على المبنى بتاعه. اتفضل.
هو فعلا في اتصال يعني لان التربه ما فيش تربه ما لهاش نفاذيه ففي تربه في اتصال هيدروليكي بينه وبين الترعه اللي جنبه
كويس.
فلما الميه بتعلى لازم هتتسرب جزء منها وتعلى لما بتنزل بترجع تاني اللي موجوده في البدروم وترجع تاني اللي كان المفروض من الاصل هقول لك كان المفروض لازم اللي يعمل بدروم وما يعزلوش من بره لازم يتوقع كده لابد من عزل محيط من تحت ومن فوق يعني من الاساس للحيطان حتى اعلى منسوب الارض بمتر على الاقل لو ما حصلش
دلوقتي دلوقتي أيوة. قائم
ايوه دلوقتي إيه ما دلوقتي طلعت مواد جديده
كويس.
بتعزل من الداخل بمعنى ان هو لازم يشيل البياض خالص وفي مواد معينه يعني شركات كتيره بتاعت الكيماوي
بياض
البدروم وبيدي بيدهن دهانات بتخترق الحوائط وتمنع الوصول لها الى ده بالنسبه للتاثير على الاساسات ده على المدى الطويل يعني الطويل جدا جدا جدا
طويل
يعني
جدا
يعني دي ما يعني نقدر نقول مش عشرات السنين خمسينات مش مئات بين العشرات خمسينات السنين.
تقول له ايه المواد ديت يا دكتور؟
يعني. أنا يعني أنا ممكن أسيبها لحضرتك وحد يكلمه، لأن ما يصحش إن أنا أتكلم عن
اسم الشركات التجارية. صح صح
التجارية ما صحش إن أنا أتكلم فيها.
بعد الحلقة يا ريت نبقى نعرفها إن شاء الله.
نقولها وفي مواد كتير، هو لو اتصل بأي شركة من شركات كيماويات البناء ودي شركات كتيرة هيقولوا له، قول لهم الوضع كذا كذا، ودي حل متعارف عليه وناجح يعني
جميل.
لو نفذه هينجح.
طيب حضرتك فهمت مشكلة الأخ محمد؟
الأخ الثاني عنده السقف بتاعه، وبعدين السقف اللي هو بيقول له عليه الشبكة ده بنسميه سقف إضافي يعني كنوع من الديكور. هو طبعا بيتكلم على السقف اللي فوق، السقف الإضافي ده ملوش أي قيمة من الناحية الإنشائية، حتى لو وقع كله ما فيش أي مشكلة لأن ده ما هو شايل حاجة. إنما لو يقصد السقف اللي فوق
السقف الأصلي
حصل.
هو أنا فهمت إن مش السقف الأصلي بعد ال بعد
لا السقف اللي هو يعني اللي هو يسموه شبك ممدد ده مش شايل أي حاجة ومش عليه أي حمل ومش مرتبط بأي حاجة. تمام. يعني لو عاوز يشيله ويغيره ويعمله يقدر يعمل كل اللي هو عاوزه فيه. إذا كان فيه أي خطورة إن حاجة تقع ده وارد. وارد لاني ما نشوفش، انما ما هوش له ارتباط بالناحيه الانشائيه للمبنى.
تمام تمام. دكتور معلش في سؤال، يعني انا مش عايز افوت الحلقه قبل ما اساله حضرتك، رايك في التعدي اللي حاصل دلوقتي والناس اللي استغلت الظروف وبتبني بشكل سافر جدا على الارض الزراعيه وبيبوروا الارض الزراعيه من محصول رئيسي جدا لمصر وهو محصول القمح؟ أنا شفت ناس بعناية بيبوروا أرض بالقمح الأخضر وبيبنوا عليها دكتور على أرض مصر الزراعية. حضرتك يعني
حضرتك والله أنا سعيد جدا أنك سألتني، لأن أنا حصل لي اكتئاب شديد جدا الأسبوع اللي فات. كنت ماشي رايح من المنصورة في مشكلة هندسية في دمياط، وكنت ماشي في الطريق الجديد بتاع المنصورة جمصة دمياط. كم الناس زي ما تكون مسروعة، مفيش قطعة أرض مفيش عليها مباني بتتبنى، وفي ناس باني بيبني في الدور الثالث. لأ إزاي خلال بقى أنا عندي ثورة وعندي بدل ما أقول أبتدي بقى كلنا نحط إيدينا في إيدين بعض ونحافظ على بلدنا نيجي أرض. طب أنت شوف لما حصلت مشكلة في القمح، لما زاد القمح سعره السنة اللي فاتت، شوف كلنا كنا واقفين طوابير العيش. طب أنت عاوز إيه يعني؟ وبعدين يعني فكر في بلدك زي ما تفكر في نفسك او اكتر. يعني المفروض دي بلدك، انت فكر انك انت هتيجي تعمل تبور ارض وتبني مبنى وكلها مباني مبنية تكاد تكون عشوائية، لان واحد بيجري وراك امري بسرعة قبل ما الوضع يستقر والثورة تستقر وتنجح تكون خلاص بنيت والناس. وفكر ان انا بهيب بصراحة، بهيب بالجهات المسؤولة انها لازم هذا الموضوع تاخده بالحزم الشديد جدا جدا جدا، لان دي فضلا عن الناحية الخلقية انك انت تستغل مأساة بلد ان هي بتعمل ثورة وبتنجح عشان خاطر انت تعمل استفادة خاصة.
دكتور بالمناسبة الدكتور احمد شفيق رئيس الوزراء الحالي يا دكتور حذر من هذا الامر كثيرا، وقال ان مش هسيب سنتي واحد علشان تعدي الارض الزراعية.
أرجو أن الموضوع ده يتنفذ وأن ما يبقاش فيه أي تهاون أو مجاملة للناس، لأن أنا أجاملك مش على حساب مصلحة مصر.
تمام. طب يا دكتور سؤال أخير معلش تسمح لي، يعني فيه سؤال بيراود كل المصريين بيخوفنا جدا، وحصل فعلا في بعض المناطق اللي هو اختلاط مية شرب بمياه الصرف الصحي. ده حصل في بعض المناطق عندنا وعمل تلوث كبير جدا وخلى ناس يعني أصيبت بأمراض خطيرة جدا ونقلوا بشكل جماعي إلى المستشفيات. ده ناتج عن إيه وإزاي تحصل؟ يعني دلوقتي في مواسير، يعني في مواسير بيجري فيها دي لوحدها ودي لوحدها، إزاي يختلط ده ببعضه؟
الاثنين موجودين تحت منسوب المياه الأرضية.
نعم.
الاثنين بياخدوا ويدوا وده خطير جدا.
نعم.
طبعا المعالجه في معالجات على مستوى كويس، يعني معالجه المياه الصرف مياه الشرب لازم تتم، حط الموضوع ده في الاعتبار. يعني في بعض فعلا، يعني انا يعني ما اخفيكش سرا انا مراتي برضو استاذه في كليه الهندسه, مره ملت ازازه وراحت ودتها للمأمن من ميه الشرب عندنا احنا في المعادي, المفروض انها منطقه ما هيش عشوائيه قوي, ولقت فيها فعلا تلوث بيولوجي.
نعم.
التلوث البيولوجي خطير جدا, امراض السرطان والبنكري وسرطان البنكري كل الحاجات دي.
طيب شكرا جزيلا يا دكتور, طبعا الحديث معاك يعني لا يمل الحقيقه مع عالم جليل, وشكرا على هذه الحلقه ونورتنا في قناه الرحمه.
انا اشكرك جدا جدا, ويعني اهن قناه الرحمه بان ليها برنامج مع الناس اللي هم بيشتغلوا معاها ومع المخرجين والناس بتوعها, وارجو لبلدنا ان شاء الله كل تقدم وكل شيء.
شكرا جزيلا. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا الا ان نتقدم بخالص الشكر للعالم الجليل الاستاذ الدكتور المهندس احمد النمر, العالم والاستاذ في كليات الهندسه بجامعات مصر والسعوديه والولايات المتحده الامريكيه والمانيا. شرفنا كتير, وان شاء الله حلقات اخرى من اعلام الامه, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار, للعلم النافع أنوار,
يهدون الأمة للخير, حياهم رب غفار,
حياهم رب غفار.
أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا,
في كل مجال قد برعوا,
هاهم أعيان أخيار,
حياهم رب غفار.
من فيض الرحمن أصابوا, في درب العزة قد ساروا, واليوم نحيي من رفعوا بالدين صروحا وأناروا.